عافيتك ويا الدكتورة أميرة الخاجة بالتعاون ويا مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.
السلام عليكم مستمعينا وحياكم الله معانا في حلقة جديدة من برنامجكم عافيتك من إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وهو برنامج توعوي نركز فيه على كل ما يهم صحتكم وعافيتكم. اليوم راح نتكلم عن موضوع مهم وايد، وكثير من الناس يمكن يحبونه وبعض الناس يمكن ما يحبونه، اللي هو موضوع التطعيمات، لأن في كثير من الناس ممكن يشككون بأهميته وفعاليته. عشان شي احنا قلنا لازم نتكلم عنه اليوم، لا ونتكلم عنه بإسهاب ونطول ونشرح. صراحة ما حد يقدر ينكر أن التطعيمات هي من أفضل الإنجازات الطبية للحين، لأنها ساعدت في حماية الناس من أمراض كثيرة على مر السنين الماضية، وكانت هاي الأمراض في يوم من الأيام ممكن تشتل الناس. ومن يوم ما اكتشفوا أول تطعيم مال الجدري من زمان اللي أنقذ كثير من الأرواح، صار التطعيم جزء أساسي في برامج صحية كثيرة في معظم الدول. ومع أن دراسات كثيرة اللي تقول أن التطعيمات مفيدة وتحمي الجسم سواء الكبار أو الصغار، وأنها تقلل من انتشار الأمراض اللي ممكن تسبب مشاكل كثيرة لو صارت خاصة الأطفال وتسوي لهم مضاعفات، إلا أن للحين في كثير من الناس عندهم مفاهيم خاطئة ومعتقدات مو صحيحة عن التطعيمات، وليه الحين يسألون هل التطعيم ضروري؟ هل هو آمن؟ ليش لازم ناخذه؟ شو تأثيراته على جسمنا؟ هل عقب يسوي لنا مشاكل؟ مع أن قلنا أن العلم والعلماء والدراسات كلها تقول أن التطعيم من أحسن الطرق وأكثر وسيلة آمنة وفعالية للوقاية وحماية أجسامنا من الأمراض اللي قلنا أنها ممكن لا قدر الله تشتل الناس أو ممكن تسبب مضاعفات كبيرة ممكن تأثر على حياة الناس وجودة حياتهم في المستقبل. والأهم من ها كله أن التطعيمات اللي أول كانوا يسمونها شنتار ما تحمي الشخص نفسه بس، بل تحمي الجماعة كلها. يعني لما ناخذ التطعيم إحنا مو بس نحمي نفسنا، إحنا نحمي أهلنا، وبالتالي نحمي المجتمع من انتشار الأمراض. ومن هنية أهمية التطعيمات في محاربة الأمراض اللي تعدي، لأن كل ما كان في نسبة أكثر من الناس خذوا التطعيمات كل ما كان المجتمع أكثر أمان وأكثر صحة. مثل ما قلنا أن التطعيم مو بس حق الأطفال، في بعض تطعيمات حق الكبار. ومع أن كل هاي الفوائد اللي قلناها، للحين في ناس بعدهم يخافون أو مو متأكدين من فعالية هاي التطعيمات، ودوم نقول إن اللقاحات نرجع نقول إنها آمنة وايد إن شاء الله، وأثارها الجانبية عادة تكون خفيفة، مثل شوية ويع مكان الإبرة أو احمرار، ومرات يصير شوية حرارة، وتمر هاي الأعراض عقب فترة بسيطة. لكن في المقابل شو النتيجة؟ النتيجة إنه ياس يحمي نفسه ويحمي الناس. وبعدين إن شاء الله لو هالتطعيم ما قدر يحميه 100%، على الأقل بيقدر يخفف الأعراض لو جاس المرض، وبيمر المرض خفيف لطيف وبردا وسلاما. في حلقتنا اليوم بنحاول نجاوب على كثير من الأسئلة اللي نسمعها واللي توصلنا واللي تدور في بال كثير من الناس عن التطعيمات، ونبغي نتعرف مع بعض على أهم هذه التطعيمات وكيف تساهم في تحسين حياتنا وحياة المجتمع. نستقبل معاكم اليوم مستمعينا ضيفة حلقتنا أستاذة فاطمة الخاطري، مديرة مركز الصحة العامة في إمارة عجمان وفي مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية. حياك الله معانا أستاذة فاطمة.
شكرا دكتورة لإتاحة الفرصة لنا اليوم عشان نبلغ المستمعين بأهم الأشياء اللي لازم يسمعونها ويعرفونها عن التطعيم، وتجنبهم المخاوف من التطعيم، ونعطيهم المعلومات الصحيحة اللي بتفيدهم.
أستاذة فاطمة، خلينا نبدأ بالسؤال المهم، ليش لازم الناس يطعمون؟ شو فايدة التطعيم؟
التطعيمات دكتورة الكل يسمع بها من وقت الولادة لين يكبرون في العمر ويصيرون كبار، لغرض أو لآخر، لسفر، لتجمع، لسبب معين أو لآخر. التطعيمات جدا مهمة. لو يرجع ابن الزمن شوي وراء في حالات كانت أمراض بسيطة حالياً كانت في القدم تسبب أوبئة كبيرة وحالات وفيات كبيرة. حالياً ولله الحمد مع التطور العلمي اللي عندنا وبوجود التطعيمات صارت شبه منعدمة وشبه مش موجودة، وحتى مضاعفاتها جداً قليلة. ولازم ننوه أن التطعيمات هي من أهم الوسائل الوقائية ضد الأمراض المعدية، بحيث أنها تمنع الأمراض الخطيرة وتمنع المضاعفات وتخفف من حدة المرض حتى لو صارت إصابة في المستقبل، وبعد تقلل انتشار المرض، بحيث أن إحنا لو طعمنا عدد كبير من الأفراد راح تصير عندنا المناعة كبيرة ويقل عندنا انتشار المرض، وفي المقابل راح يصير تكلفة على الدولة أقل، بحيث أنه ما عندنا أشخاص راح يحتاجون الدخول للمستشفى.
خلينا نتكلم عن أنواع التطعيمات، هل كلها نفس النوع ولا في أنواع مختلفة؟ لو تشرحينا شيء بطريقة سهلة وبسيطة، وكيف هاي التطعيمات تأثر على مناعة الجسم عشان يقدر التطعيم يحمينا من الأمراض.
التطعيمات أول شيء خليني أشرح لك تركيبها. التطعيم هو عبارة عن مواد بيولوجية تكونت من كمية صغيرة حية معطلة أو مضاعفة من الفيروس أو البكتيريا أو جزء منها، تستخدم لتحفيز الجهاز المناعي في الجسم بحيث أن ينتج استجابة مناعية تحميه من الأمراض المناعية، بحيث أن يتم إعطاء اللقاح للناس ليكونوا مناعة عندهم عن طريق المقاومة. فمثلاً عندنا الأجسام مضادة لهذا الفيروسات أو البكتيريا، لو تعرض لها في المستقبل يكون الجسم جاهز فيتعرف على الفيروس أو البكتيريا ويدافع عن نفسه.
لو قلنا أن التطعيمات مهمة، وقلنا هي مهمة كثيرة للأطفال مثل ما ذكرنا، مهمة لصحتهم، لكن بعد يبقى السؤال واللي نبغى نعرف ونأكد عليه، خاصة للناس اللي هم أصلاً مو مقتنعين بالتطعيم أو مشككين بأهمية التطعيم، ليش لازم الصغار يأخذون التطعيمات؟ وشو بيستوي لو ما أخذوا هالتطعيمات؟
اللقاحات عندنا جدول التحصين للأطفال اللي هو التطعيمات الوطنية، تبتدي من الولادة وتستمر معاهم على مدار سنوات، تعزز لهم المناعة وتقويهم بحيث أنهم يكونون جاهزين للاندماج مع المجتمع. في عديد من الفيروسات تكون موجودة حاليا شبه انقرضت في دولة الإمارات بسبب رفع المناعة مثل الحصبة وغيرها من الأمراض، ففي حين نحن إذا وقفنا وما عطينا الأطفال راح نكون عرضة أن نعيد مرة ثانية ونشوف هاي الأمراض منتشرة عندنا في الدولة مرة ثانية. فالأفضل ومن حق الطفل علينا نحن كأولياء أمور أن نطعمهم ونحافظ على صحتهم ورفع مناعتهم.
أستاذة فاطمة، كلنا نعرف أن اليهال مثل ما قلتي توا لما ينولدون يبدون رحلة التطعيمات، يعني بعضهم يبدون أول ما يطلعون من بطون أمهاتهم لين مثل ما قلتي لعمر معين اللي هو إحنا نعرفه لين تقريبا سنة ونص أو 18 شهر، هم يأخذون هالتطعيمات اللي قلتي عنها اللي هي الهدف منها حمايتهم من الأمراض المختلفة. ليش عقب كم سنة لما يروحون المدرسة نرد مرة ثانية نعطيهم بعض التطعيمات، مع نحن توقعنا أن خلصنا جدول التطعيمات وخذوا كل شيء، ليش نضطر نعيد بعض التطعيمات وقت المدارس؟
شوفي دكتورة، نحن أغلب الأطفال عطيناهم التطعيمات وقت الولادة لما كبروا وصاروا جاهزين لدخول المدرسة. الحين راح يشوفون فئة جديدة من الأفراد راح يختلطون فيهم، فالمناعة من الصغر إلى هالعمر تكونت عندهم لكن بدأت تضعف مع التقدم في العمر. فالحين نحن راح نبتدي نعطيهم جرعات إضافية ننشط المناعة عندهم، الجهاز المناعي، ويكونون جاهزين للاندماج مع الفئات المختلفة اللي راح يشوفونها في المدارس وخارج نطاق البيت. يعني
زين، هل في أعمار معينة لازم تعطونهم هالتطعيمات ولا كل طلبة المدارس يأخذونها؟
لا أكيد في أعمار معينة، يعني عندك في عمر 6 سنوات وبعدها في بحسب الحاجة والجدول اللي هما التطعيمات الوطنية في أعمار معينة لين عمر 11، وبعد في تطعيمات أخرى اللي هو وقت دخول الجامعة مطلوبة عليهم.
احنا دائما نقول لان التطعيمات هدفها سلامه الجميع، فصار احيانا مهم ان بعض المسافرين خاصه لما يسافرون لاداء فريضه الحج، باعتبار ان ما شاء الله تبارك الله في الحج اعداد الحجاج كبير جدا والازدحام اللي يصير، وكثير منهم يكونون حاملين لامراض معينه او عندهم مشاكل صحيه معينه، لكن لان الحج بالنسبه لهم ضروري مع هذا راحوا، وهايلا الناس يكونون سبب أنه ممكن يعدون بقية الحجاج. عشان شي نقدر نقول أن الحج فرصة كبيرة أنه ممكن الناس يعادون بعض. لهالسبب نلقى المملكة العربية السعودية والحكومة هناك لازم تلزمهم ببعض التطعيمات، بعضها تكون يمكن أساسية وضرورية، يمكن بعضها تكون اختيارية. خبريني أكثر عن تطعيمات الحج، وهل في بعض تطعيمات تانية حق العمرة ولا كلهم نفس الشيء؟
عندنا الأشخاص اللي ينوون زيارة بيت الله لأداء الحج والعمرة، فيه مثل ما قلتي توا أن فيه تطعيمات إلزامية لزمت الحكومة بسبة عدد الأشخاص اللي راح يزورون المكان وبمختلف فئاتهم، وفي تطعيمات اختيارية تكون إلزامية لفئات معينة واختيارية لفئات أخرى. التطعيمات الإلزامية عندنا مثل الحمى الشوكية والإنفلونزا مطلوبة على الجميع، وعندنا في التطعيمات الاختيارية مثل المكورات الرئوي وكوفيد تكون على كبار المواطنين أو كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.
زين، ما دام احنا نتكلم عن السفر خلينا نكمل، هل في تطعيمات ثانية لازم الناس ياخذونها لما يسافرون دول معينة؟ وشو هاي التطعيمات؟ وشو بيستوي يمكن لو ما اخذناها؟
عندنا دائما ننوه أن لازم يزورون عيادة المسافرين قبل السفر، بحيث أنهم بيشوفون هناك طبيب مختص موجود بيبلغهم عن الوجهة اللي هم سايرينها. وطبعا دائما السفر تختلف أغراضه وتختلف وجهاته وتختلف التطعيمات اللي لازم ياخذها قبل السفر. مثل ما طرينا توا أن السفر للسعودية المملكة العربية السعودية لأداء الحج والعمرة فيه تطعيمات إلزامية مثل الحمى الشوكية وتطعيم الإنفلونزا، وفيه اختيارية، وفيه عندنا دول أخرى ملزم الشخص أن ياخذ التطعيم قبل ما يروح لها بسبب تفشي بعض الأمراض فيها مثل الدول الأفريقية ودول جنوب أمريكا مثل الحمى الصفراء عندنا وعندنا الملاريا. في بعض التطعيمات إلزامية مثل الكوليرا والتايفويد، فهاي التطعيمات بيبلغها فيها الطبيب المختص اللي موجود في عيادة المسافرين. طبعا احنا دائما ننصح ان يزورون العيادة هاي قبلها بوقت وياخذون كل التطعيمات قبل بوقت، بحيث ان المناعة تشتغل عندهم ويكون جسمهم جاهز للسفر وجاهز ان يقاوم اي مرض في المستقبل اذا وصل للدولة اللي هو ان شاء الله سايرنها.
استاذة فاطمة ان شاء الله راجعين، بنطلع فاصل قصير، خلكم معنا.
عافيتك بالتعاون ويا مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية. عافيتك ويا الدكتورة أميرة الخاجة بالتعاون ويا مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.
أستاذة فاطمة، رجعنا من فاصلنا. أستاذة فاطمة نذكركم أنها هي مديرة مركز الصحة العامة في إمارة عجمان في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية. تكلمنا عن التطعيمات، وحين ياسين نتكلم عن التطعيمات وأهميتها للسفر، وقلتي أن في عيادات يسمونها عيادة المسافرين، هي موجودة عندكم هالعيادات يعني متوفرة في كل مكان تكون؟
هي نعم، العيادات موجودة في كل مراكز الصحة العامة التابعة لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ومراكز الصحة العامة موجودة على كل الإمارات الشمالية.
زين، لو حد حابي كيف يقدر يأخذ موعد ولا ييكم على طول، ولا كيف الإجراء عندكم في هالعيادة؟
يقدرون بالموعد ويقدرون يتوجهون للمراكز على طول، ويقدرون بعد يتصلون لمركز الاتصال في المؤسسة عشان يحددون الموعد.
قلتي معلومة مهمة جدا عن التطعيم خاصة للسفر، إنه لازم يأخذون التطعيم قبله بمدة كافية عشان يبدأ التطعيم يشتغل. لأن احنا أستاذة فاطمة لاحظنا يمكن كأطباء أن المرضى أو اللي يبون يسافرون يأخذون لهدف أنهم بس يملون البطاقة أو لأن هذا متطلب للسفر، ما يفكرون أن الهدف الرئيسي من هالتطعيم هو حمايتهم وأن الهدف منه سلامتهم. عشان شي احنا نرد نأكد ونركز أن التطعيم لازم ينأخذ على الأقل 10 أيام قبل موعد السفر إذا ما كان أكثر، عشان مثل ما قلتي نقدر نعطي الجسم فرصته أنه يبدأ يكون المناعة، فلما الشخص يسافر ولو لا قدر الله صار لأي مشكلة هناك أو واجه المرض يكون عليه يا أما خفيف أو أنه لا قدر الله إذا انصاب أعراضه بسيطة أو أنه حتى ما ينصاب تماما. فنرد نأكد وننوه أن التطعيم قبل السفر مهم جدا فترة طويلة، عادي لو خذا شهر قبل أو شهرين، لأن المناعة في الجسم تتكون على الراحة والتطعيم مفعولة بيتم لفترات طويلة. أستاذة فاطمة، لو قلنا هل في تطعيمات خاصة لكبار السن ولا هم يأخذون نفس التطعيمات اللي يأخذونها الأصغر؟
نحن السنة في عام المجتمع وتوصيات شيوخنا كانت على العائلة وكبار المواطنين وكبار السن، فهذه لهم الخير والبركة. فأكيد نحن من جهتنا في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية نأكد دائما وتوجهنا دائما لخدمتهم، وإن نحن نسعى أن نعزز المناعة عندهم ونوفر كل المتطلبات لحمايتهم ورفع معنوياتهم. أكيد في عندنا تطعيمات معينة لهم ومتوفرة ولله الحمد في كل المراكز. من أهم التطعيمات اللي تم توفيرها حديثا اللي هو تطعيم الحزام الناري، متوفر في كل المراكز، وأكيد التوجه لكبار المواطنين فيه لحمايتهم وكبار السن. وبعد عندنا حملات تصير نوصل لين عندهم عشان نعطيهم تطعيم الإنفلونزا، وفي الرعاية عندنا تطعيمات عديدة متوفرة ونازلة على جداولهم، مجرد زيارتهم للمراكز يتم فيها إعطائهم التطعيم بحسب الحاجة. وطبعا ما ننسى أن الطبيب المسؤول عن الحالة هو اللي يقرر ويعطي التطعيم اللازم واللي يستثني من التطعيم بعد يبلغ فيه.
قلتي يستثني من التطعيم، معناته في ناس معينين يمكن ما يقدرون يأخذون التطعيم حتى لو هم يبونه، بس للأسف يمكن ما يقدرون يأخذونه. خبريني أكثر عن هالموضوع، ومنو اللي يستثنون من أخذ التطعيمات في بعض الأحيان؟
أكيد دائما في استثناءات، عندنا في التطعيمات الاستثناءات بناء على الحالة الصحية، ودائما نرجع نقول أن الطبيب المسؤول عن الحالة هو اللي يقدر يستثني الفرد من أخذ أي تطعيم. عندنا الحالات المناعية، في عندنا بعد الحوامل، في بعض التطعيمات ما تندرج لهم، في تطعيمات تندرج. في عندنا كبار المواطنين أو كبار السن، في بعض التطعيمات تندرج لهم في بعضها لا. أهم تطعيم دائما ينعطى اللي هو الإنفلونزا لكل الفئات، وهو موسمي للجميع. أما التطعيمات الأخرى بحسب، يرجعون دائما لطبيبهم المسؤول وهو اللي بلغهم بالتطعيم اللي يقدرون يأخذونه واللي ما يقدرون يأخذونه.
زين، لو بنركز على موضوع تطعيم الإنفلونزا باعتبارنا احنا ليحين في الأجواء الباردة،
صح،
ونعرف ان الإنفلونزا مرات اتي خفيفة ومرات اتي فعلا شديدة، شو أهمية تطعيم الإنفلونزا وليش لازم ناخذه، ومتى افضل وقت ان نبدا ناخذ هالتطعيم؟
تطعيم الإنفلونزا هو موسمي وسنوي. ليش؟ لأن الفيروس ذكي، فكل سنة يغير من تركيبته. ليش؟ لأن هي نعم، ليش؟ لأن يبى يعيش. الفترة الأفضل لأخذ التطعيم اللي هي بداية الموسم شهر 9. نحن نفضل أن يبتدون قبل حتى دخول المدارس يكونون ماخذين التطعيمات، بس إذا ما لحقوا على الوقت عندهم الفرصة لين شهر، يعني أي وقت
طول السنة.
أيوة بالضبط، أي وقت يقدرون يأخذونه. التطعيم الحمد لله ولله الحمد متوفر في كل المراكز وكل مكان، فاللي صحته بخير ويقدر يأخذ، ما عنده أي تحسس، ما عنده أي شيء، يتوجه للمركز ويأخذ التطعيم يرفع مناعته ويحفظه من أي مضاعفات. ما عليك نحن نقول إنفلونزا وزكام والأمور طيبة، لكن في بعض الأشخاص يعني للأسف تتدهور حالتهم، يدخلون المستشفى ويتعرضون لمضاعفات، يعني الواحد ما يتوقع، يقول معقولة من الإنفلونزا؟ هي نعم، يعني اللي تعودنا على سمعه فتحسين أنه خلاص اعتاد السمع
أنه شيء بسيط.
أيوة لا بالعكس، هو له مضاعفات أخرى وتسبب تدهور في الحالة الصحية. ونحن دائما نحاول ونكثف التثقيف عندنا للأفراد جميعا. نحن عندنا حملات توصل لهم لين أماكن عملهم، لين الأماكن المراكز التسوقية، بتحصلين دائما في إعلانات عن التطعيم، إعلانات عن تطعيم الإنفلونزا بالأخص، وموجودين الأفراد اللي هم فرق العمل الصحية موجودين هناك يدعمون.
لما تكلمنا عن الإنفلونزا وقلنا أنه بيكون مهم، هل في فئة أهم من فئة تأخذه ولا كل أفراد المجتمع ممكن يأخذونه؟ لأنه باعتباره مثل ما قلنا تطعيم اختياري، بس احنا نشجع الناس.
أكيد.
بس في فئة في المجتمع مثل ما قلنا نعرف أكثر فئة لازم نركز عليها عشان نعطيها، تقدرين تخبرينا عشان بس نركز عليهم واللي مثلا مش منتبه ينتبه أنه ضروري يأخذه؟
عندنا عدة فئات، ما نقدر نحط أولويات، لكن في فئات يغلب عليهم أن تقولين هذيلة أهم من هذيلة. عندك اللي بيصيرون الحج والعمرة، عندك كبار السن، عندك خط الدفاع الأول اللي موجودين في المنشآت الصحية، يعني المعلمين، الأطفال. فهذيلة بالعكس، أنت كل ما عطيتيهم ورفعتي مناعتهم أنت حفظتي أكبر قدر من المجتمع.
وما ننسى بعد اللي عندهم أمراض مزمنة
أكيد،
مثل الضغط أو السكر أو اللي عندهم أصلاً أمراض في الرئة، فهاي له ضروري جداً أنهم يأخذون التطعيم وما ما يأجلونه، وحتى ما يفكرون ولا للحظة أنهم ما يأخذونه، لأن هالفئة يمكن هي أكثر فئة ممكن تتعب لو لا قدر الله صار لهم الإنفلونزا أو يتهم مثل ما نقول الزكمة. مرد مرة ثانية نتكلم عن إنفلونزا أو تطعيم الإنفلونزا باعتباره فعلاً 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 مهم. وفعلاً إحنا دائماً في الشتاء باعتبارنا في مراكز رعاية صحية أولية اتينا حالات وايدة من الناس تعبانين من الزكام. وصلنا مرات نكون يمكن أكثر فترة تزيد الأعداد عندنا يمكن في شهر 10 و11. ليش؟ لأن أغلب الناس ما يصن يأخذون التطعيم، فبدل ما يجونا بزكمة خفيفة يجونا فعلا تعبانين. أنت قلتي لازم يأخذونه قبل المدارس، هل عندكم شيء مسوينه أنتوا حق المدارس أو في مبادرات مسوينها حق طلبة المدارس عشان نتأكد أن نغطي أكبر قدر من المجتمع؟ لأني أنا سمعت أن عندكم مبادرات كثيرة تسوونها كصحة عامة في المؤسسة حق الطلبة، لو تخبريني أكثر عن هالموضوع.
دائما كل موسم يتوفر التطعيم بكمية كبيرة في كل المراكز، تبتدي عندنا الحملات للتطعيم للمدرسين، للطلاب، لخط الدفاع الأول، لموظفين المنشآت الصحية، مثل ما قلنا الفئات اللي هي نحن نعتبرها أولوية. هي نعم، والتطعيم طبعا متوفر حتى لأصحاب الأمراض المزمنة. فعندنا حملات نحن نتوجه للمدارس، نحن نبلغهم بأهمية التطعيم ونبلغهم بعد بزيارة المراكز إذا ما قدروا ما كانوا موجودين وقت الحملة.
وبهالطريقة نكون غطينا أكبر قدر من المجتمع إن إحنا وصلنا لهم عشان في الآخر نحميهم من هاي الأمراض. أستاذة فاطمة، تكلمنا حين عن تطعيم الكبار، تكلمنا عن التطعيم اللي يخص الأطفال سواء كان الأطفال اللي هم الرضع أو الأطفال اللي هم في فترة المدارس. هل في تطعيمات معينة ممكن نعطيها للحامل؟ نرد نأكد على هالموضوع، لأن كثير من الأمهات أو الكثير من الحوامل يتخوفون من أخذ التطعيمات ويكونون مثل ما يقولون زايغين أن هالتطعيم ممكن يأثر على صحة الجنين. هي الأم عادة ما تحاتي نفسها سبحان الله، لكن هي تحاتي الجنين. فهل التطعيمات هاي تكون آمنة أو في تطعيمات آمنة لهم؟
نرد مرة ثانية لنفس الموضوع، تطعيم الإنفلونزا آمن تماما للحوامل، وبالعكس بيساعدها وبيساعد جنينها وبيحفظ لها إياه من أي مضاعفات اللي هي قد تستدعي دخول المستشفى أو خسارة الجنين. ففيه اللي هو تطعيم الإنفلونزا ضروري لكل الحوامل. أما التطعيمات الأخرى يتم إدراجها والتوصية بها عن طريق طبيبتها المختصة، فبناء على الحاجة تبلغها أن أنت عرضة لمضاعفات أخرى فتحتاجين أنك تأخذين تطعيمات أخرى.
ما أننا نتكلم عن المرأة الحامل قبل ما تحمل، في تطعيم دائما احنا نسمع انه لازم ينعطى قبل حتى ما تفكر تحمل، يعني اول ما تعرس او مرات يكون في فحوصات الزواج، اللي هو تطعيم الحصبة الألمانية. يكونون حريصين انه يعطونهم هالتطعيم قبل الحمل، وهو طبعا ما ينعطى في الحمل. تقدرين تخبرينا اكثر ليش هالتطعيم مهم؟
الحصبة لها مضاعفات، وهاي المضاعفات قد تؤدي إلى خسارة الجنين وتسبب تشوهات، لكن الحصول على التطعيم راح يعطي الأم مناعة، والمناعة هاي راح تنتقل للجنين نفسه، فهي حفظت عمرها وحفظت جنينها القادم وبيكون أصلاً ياي بمناعته، وخذ المناعة أكيد من أمه.
جميل، لأن هذا اللي لازم نبقى نأكد عليه عشان نشوف في فحوصات الزواج. واحد من الفحوصات اللي ممكن تتسوى أن نشوف هل الأم عندها المناعة، لأن هي مفروض ما خدتنا وهي طفلة، لكن مثل ما قلتي أستاذة فاطمة أن المناعة تقل شوي شوي، فمرات نحتاج نشوف ونتأكد أن هل هي فعلا عندها المناعة، وإذا ما عندها نقدر نعطيها التطعيم مرة ثانية عشان نعزز مثل ما قلتي عشان نتأكد أنها لما تحمل ولا قدر الله صارت لها مشاكل تحمي نفسها وتحمي الجنين. أستاذة فاطمة، احنا ليه حين نتكلم عن المرأة الحامل باعتبارها فرد مهم جدا 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 في المجتمع؟ قلنا تطعيم الإنفلونزا آمن، وقلنا تطعيم الحصبة الألمانية لازم تاخذه قبل الحمل. الحين لما تكلمنا عن الحج وقلنا أنه ضروري لازم ياخذون تطعيم التهاب السحايا أو الحمى الشوكية، المرأة الحامل تقدر تاخذه؟
هذا يعتبر من التطعيمات الاختيارية للمرأة الحامل، وتقدر تاخذه إذا هي موافقة، وتمتنع عنه إذا ما كانت حابة. لكن في نفس الوقت إذا كانت بتاخذه حق أداء العمرة يفضل أنها تاخذه، وإذا تبى تقدر تأجل الذهاب للعمرة أو الحج لحين أن تولد إن شاء الله وتكون رد جسمها حالة وصارت أقوى. نحن ليش نوصي المرأة الحامل بأخذ التطعيمات؟ ليش؟ لأن في وقت الحمل يصير عندها ضعف في المناعة، وعندها بعد أداء الجسم في الدفاع عن نفسه يختلف عن الشخص الصاحي والبخير. صحيح. فعشان كذا إذا أخذت التطعيمات أفضل لها، وإذا تجنبت الاختلاط مثل يعني ما بنقول لا، لكن مثل الذهاب إلى العمرة بدون أخذ التطعيمات يفضل لا، فهي ما تعرف ردة فعل جسمها والمضاعفات اللي راح ترجع لها، هل راح تؤدي لذهابها للمستشفى أو فقدانها جنينها.
فعشان شي ننصح أن المرأة الحامل يا أما تأخذ التطعيم أو قد ما تقدر تأجل الروحة للعمرة أو الحج، لأن إن شاء الله ما تولد وتقوم بالسلامة، لكن الاختيار والقرار الأخير لها. أستاذة فاطمة، نطلع فاصل قصير ونرجع، خلكم معنا.
عافيتك بالتعاون ويا مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية. عافيتك ويا الدكتورة أميرة الخاجة بالتعاون ويا مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.
أستاذة فاطمة الخاطري، مديرة مركز الصحة العامة في عجمان، مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية. رجعنا من فاصلنا ونبغى نرد مرة ثانية نتكلم عن التطعيمات بشكل عام، ونبغى نركز بعد على تطعيمات الأطفال، لأن ضروري نعرف أن التطعيمات مثل أي دواء أكيد لها أعراض جانبية. فشو أكثر الأعراض الجانبية اللي تصير للتطعيمات، ولو ركزنا على فئة الأطفال شوية عشان نشجع الأمهات أن حتى لو هاي الأعراض موجودة لكن ما يمنع أن احنا ناخذ التطعيمات. تفضل يا أستاذة.
الأعراض الجانبية ما تخوف قد المضاعفات اللي تحصل من إصابة بمرض، فنحن إذا ركزنا على الأعراض الجانبية هي جدا خفيفة، وأشياء نحن معتادين عليها، ألم وخزة الإبرة، الاحمرار، الحكة، ألم في العظام، حمى خفيفة، يعني أشياء بالعادة أي شخص يقدر
يتحملها
بالضبط. فالتطعيم أعراض الجانبية ما تمنع من أخذه قد ما نحن نقول أنه خوفاً واحتياطاً ووقاية من المرض نفسه.
معناته احنا نشجع الأمهات أنه حتى لو صار مثلاً في تطعيم عمر شهرين أو 4 أو 6 للطفل أي مضاعفات خفيفة نتيجة أو آثار جانبية من التطعيم، أنها ما تحرمه من الجرعة اللي وراها
وما توقف.
لكن إذا صارت لا قدر الله مضاعفات كبيرة، وعادة الطبيبة تقول لها لو صار لك كذا صار لك كذا صار لك كذا، فلازم ترجعين للعيادة. لكن الأعراض الخفيفة مثل ما قلتي الإحمرار أو الحمى ممكن يعطونهم مسكنات أو خافضات الحرارة، ممكن يحطولهم كمادات. فدايما من خبرتنا كأطباء أسرة ومسؤولين عن التطعيمات أن نعطي المعلومات كاملة للأهالي وللأمهات كيف يتعاملون مع الأعراض الجانبية. أهم شيء يعرفون متى يرجعون للعيادة أو لا قدر الله يصلون للمستشفى في حال صارت آثار جانبية أكبر.
صحيح.
بنتكلم عن موضوع جدا 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 مهم أستاذة فاطمة، يمكن احنا بالعربي انا ما اعرف شو بنسميه، بس هو الفكرة انه لما يجونا ياهال ممكن يكونوا من داخل الدولة، بس كثير منهم يكونون جايين من خارج الدولة، باعتبارنا احنا في دولة الامارات ما شاء الله دولة تهتم جدا بالصحة مثل ما قلنا، وحريصة انها تطعم كل اطفال اللي موجودين في البلاد سواء كانوا مقيمين او حتى الزائرين، ما نحرمهم من فرصة التطعيمات. فلما مرات يجونا من خارج الدولة كمثلا زوار، أو يجونا أن الأم تكون ولدت في دولة خارج الإمارات أو راحت تزور أهلها وتربي هناك، ترجع لنا بمعلومات عن التطعيم، ممكن يكون بكرت، ممكن يكون بدفتر، أو مرات يمكن تكون مو بعارفة شو التطعيم اللي خذوه هناك في بلادها، وتتقول طعم ولدي عمره 6 شهور، فحنا تلقينا هني مثل ما يقول نتوهق. كل دولة لها تطعيماتها، كل دولة لها قوانينها، وأصلاً هي مش عارفة، مو بعارفة هي أصلاً خذت عدل ولا ما خذت، وشو خذت شو ما خذت. كلمينا أكثر أستاذة فاطمة عن هالموضوع.
طبعاً أكيد بعض الأولياء الأمور يفوتون التطعيم بسبب أو بآخر، وبعضهم يرفضون التطعيم. فنحن عندنا جانبين، اللي فوتوا التطعيم بسبب معين، بسبب مرضي أو بسبب كانوا خارج الدولة ورجعوا، الدولة موفرت لهم التطعيم ويتابعون على طول، ويبتدون مرة ثانية جدول التطعيم، وينعطون التطعيمات بحسب العمر وبحسب الحاجة. عندنا في تطعيمات راح تفوتهم بسبب أن تنعطى في عمر صغير، فيكونون ضيعوا عليها. هاي الفئة الأولى. الفئة الثانية اللي هم الناس اللي أصلا يرفضون التطعيم، فوقت دخول المدرسة يتطلب منهم ضروري أرفاق دفتر التطعيمات، أو يكونون الطلاب مكملين التطعيمات كاملة، فأهنا يرجعون مرة ثانية عندنا في المراكز، ومثل ما قلت يسولنا حوسة، فنحن نضطر أن نحن نعطيهم التطعيمات مرة ثانية في عيادة الكاتشب فاكسين. هذه لفئة. في فئة ثانية أصلاً ما يعرفون شو طعمه وشو ما طعمه، فمرة ثانية نحن نرجع ونعطيهم بعد مرة ثانية التطعيمات اللي ملزومة على الأطفال من العمر الصغير للكبير، بعد بحسب العمر. في بعض التطعيمات ما تنعطى بعد ما يكبرون، وفي بعض التطعيمات إلزامية وضروري تنعطى. هذه لا فئة الأطفال. إذا شوية سرنا على الشباب، الشباب عندنا في بعضهم بيتوجهون لجامعات، في بعضهم بيتوجهون لخارج الدولة، في بعضهم لسبب أو لآخر محتاجين كرت التطعيمات. نرجع ما عندنا لهم وثائق أو ملفات نذكر فيها التطعيم، لأن تطعيماتهم قديمة وما يعرفون هل طعموا أو لا، وما عندهم كروت التطعيم. نرجع نطعمهم كل التطعيمات بحسب العمر وبحسب الفئة، وبعض التطعيمات تسقط عنهم وبعض التطعيمات تنعطى بالحاجة.
وهل صارت لكم مواقف كثيرة أن أنتوا لما يونكم، خاصة الشباب اللي بيسافرون خارج الدولة، تتوهقون في التطعيمات، لأنه يعني هو يكون كبير وتضطرون تعطونه تطعيم أطفال فيستغربون؟ هل مرت عليكم قصص مثل هاي؟
هم نحن من جهتنا نحن اعتدنا على الموضوع، لكن هم كأفراد هم اللي ينصدمون. يعني أنا ليش أخذ مثلا شلل الأطفال؟ ما هو إلزامي في الدولة الفلانية، أنا أذكر أني أخذته، لكن أنا ما عندي وثائق تؤكد أنك أنت أخذته، فأنا أضطر أني أعطيك. طبعا فيكم في بعضهم عندهم رفض ولا اعتمدوا واكتبوا لي أني أنا أخذته، ونحن ما عندنا دليل ملموس أنه فعلا أخذه، فنضطر أن نعطيه، ولأنه هو محتاج لنا فيأخذه،
يقتنع
هي
أو ينجبر يأخذه عشان في الآخر مثل ما نقول المصلحة. لكن أحيان في مؤسسة الإمارات كل شيء عندنا إلكتروني،
أكيد.
صار لنا سنين طويلة كل شيء صار عندنا إلكتروني، كل شيء موثق في برامجنا أو ملفات المرضى الإلكترونية، ولو لا قدر الله حد احتاج أي معلومة بتكون متوفرة في النظام الإلكتروني. والحلو بعد أنه مثل ما خبرتونا أنه بعد كلها تكون متوفرة على تطبيق المؤسسة اللي هي المؤسسة الإمارات خدمات الصحية HS، يقدر مرات يحصل
كرت التطعيم
من التطبيق
المسافرين
وهو يالس في بيته.
نعم.
فأحنا نوصل لهم وين ما كانوا. جميل أستاذة. واحد من التطعيمات اللي أنا حابة نتكلم عنها هو تطعيم الحزام الناري. صار لنا نروج عن هذا التطعيم يمكن من نقول أقل من سنة أو إذا سنة، لأنه صار مهم جدا أن يأخذونه. كلمينا أكثر عن هذا التطعيم.
التطعيم هو حق كبار السن اللي فوق 50 سنة، سواء كان مواطنين أو وافدين أو موجودين في الدولة. هو فيروس موجود، في بعض الأشخاص انصابوا من زمان واحتمال أنه يرجع مرة ثانية، فوقاية منه ومقاية من مضاعفاته أخذ التطعيم يسلمهم ويحفظهم على تصير لهم أي مضاعفات بسبة الإصابة. واحد من الأشياء اللي هو الألم واستمراره لفترة طويلة، وأصلاً الإصابة بالمرض نفسه كفيروس مدة علاجه طويلة، والألم المصحوب بسبة الإصابة يستمر ويضايج، يعني مش مريح.
زين، لو بنتكلم عن التطعيم، زين هو كم جرعة؟
التطعيم عبارة عن جرعتين، يقدرون يتوجهون لمراكز الرعاية الأولية متوفرة هناك، وبيعطونهم الخدمة بأكمل وجه.
يعني أنا كيف بعرف إن أصلاً صار الحزام الناري؟ لو بنقول إنه هو كتطعيم، بس شو هو الحزام الناري أصلاً؟ وشو اللي يبين على الشخص؟
الحزام الناري هو فيروس يطلع كطفح جلدي خفيف، يعني خلنا نقول حبوب مائية مع احمرار، وتكون شبه دائرية أو تحيط بالجسم، يعني سواء كانت تأتي على أجزاء الجسم، على الإيد، على البطن، الوجه، ومضاعفات عقب تكون كبيرة.
إنزين، لو حد انصاب قبل بنفس المشكلة واللي هو الحزام الناري أو مرات يسمونه نطاقي، هل يقدر ياخذ التطعيم مرة ثانية؟
الكبار عندنا يسمونه العنقز،
اللي هو العنقز اللي هو مثل الجدر المائي. أيوة. اللي هو نفس الفيروس اللي سببه اللي هو الحزام الناري،
فهو نفس الفيروس.
يعني إذا صابه يقدر ياخذ التطعيم مرة ثانية؟
الإصابة ما تمنع أخذ التطعيم سواء كان الحزام الناري أو أي فيروس آخر. بمجرد التعافي من المرض بالعكس نحن ننصح أنه يراجعون المراكز عشان يأخذون التطعيم حماية لهم. ما في فيروس أي ويروح وما نقول أنه بيرجع، ما بيصيبنا مرة ثانية، خلاص جسمي أنا كون مناعة لأني أنا انصبت. بالعكس أنت معرض للإصابة مرة ومرتين وثلاث، حالة حال الإنفلونزا، حالة حال الأمراض الثانية، بحيث أن الفيروس هذا قوي ويتشكل ويحاول يعيش مثل ما قلنا قبل، فبيرد يصيبك واحتمال الإصابة تكون أقوى من المرة الأولى. فالتطعيم هو الشيء الوحيد اللي يرفع المناعة ويحميك على قدام، مش الإصابة.
أستاذة فاطمة، احنا غطينا كثير معلومات عن التطعيمات، تكلمنا عن تطعيمات الأطفال الرضع، تكلمنا عن تطعيمات الكبار، تكلمنا عن تطعيمات المدارس، وبعد ما نسينا الحوامل وتطعيمات المسافرين. في فئة في المجتمع بعد احنا مهتمين فيها وفي تطعيماتها وجدا حريصين انهم ياخذونها، لان عملهم ومهنهم تتطلب انهم ياخذون تطعيمات، واللي هي تطعيمات المهنية تسمونها، او اللي احنا نسميها occupational، اللي هي حق موظفين معينين. كلمينا اكثر عنها لو سمحتي.
عندنا التطعيمات تنعطى بعد بناء على المهنة، يعني عندنا فئة الموظفين اللي يشتغلون في المنشآت الصحية، أطباء، ممرضين، خط أمامي، يحتاجون تطعيمات الهبتايتس للأطباء والممرضين واللي هو الكبد الوبائي باء، وعندنا تطعيم الإنفلونزا لجميع العاملين في المنشآت الصحية. عندنا بعد اللي يشتغلون في المجال الأغذية يحتاجون بعض اللقاحات مثل لقاح ضد التايفويد، وبعد الإنفلونزا مثل ما قلنا مرة ثانية هو لجميع الموظفين. عندنا فئات العمالة الوافدة اللي يشتغلون في البيوت ياخذون تطعيم الكبد الوبائي، فهو بناء دائما على نوع الوظيفة ونوع المخاطر الصحية اللي ممكن يتعرض لها الفرد، أو أنه جو العمل اللي راح يعمل فيه، يعني مثلا اللي يشتغلون في الأماكن الصحية بيتعرضون لسوائل الجسم، للدم، لهالأمور، فبناء عليه وبناء على المخاطر اللي تترتب عليه ينعطون التطعيم.
معناته أن في فئات في المجتمع اللي هم يشتغلون لازم نركز أنهم ياخذون هالتطعيمات، هل تكون هاي إجبارية ولا اختيارية؟
بناء على الوظيفة هي نعم
ممكن تكون
إجبارية.
إجبارية، وفي حالات ممكن يستثنونها منها ولا لازم الكل ياخذها؟ مثل بالنسبه لنا احنا ممكن العمال الوافده باعتبار اللي هم يشتغلون في المنازل مثلا عندنا اشوفهم ضروري ياخذونه، واعتقد لازم ياخذونه.
هي نعم هاي الزاميه. الاستثناءات نرجع مره ثانيه للاستثناءات تكون بسبه وضع صحي، ويرجعون بعد للطبيب المسؤول عن الحاله هو اللي يقرر ليش الاستثناء صار. الاستثناء نحن ليش عطينا التطعيم اول شيء؟ تطعيم عطيناهم عشان يحفظون عمارهم، عشان يحفظون بعدهم، تراهم فرد من أفراد الأسرة بيرجعون لبيوتهم، فرد من المجتمع بيطلعون برا بيتحركون، فمكانهم إذا كان خطر وهم تخافين عليهم هم قبل وتخافين على مجتمعهم، فأنت لازم تعطينهم التطعيم. يوم بتستثنينهم عن التطعيم شو سبب الاستثناء؟ هل وضعهم الصحي، مناعتهم، كان عندهم مرض معين، صاروا بخير بيرجعون ياخذونه، ما يعني مرضهم ما يخليهم ياخذون التطعيم راح يمتنعون عنه. فهي هاي سبب الاستثناء، دائما نرجع للطبيب المسؤول عن الحالة.
أستاذة فاطمة، باعتباركم تشتغلون في مركز صحة عامة، يعني عندكم وايد من المراجعين، هل صارت لكم مواقف أو قصص مع الناس اللي يطلبون التطعيمات؟ يعني ممكن تكون مرات قصص حلوة، مرات تكون قصص يمكن محزنة، أو قصص ممكن تكون مضحكة، لكن أثرت فيكم وعلمتكم شيء وخلتكم تستفيدون من هاي القصص.
هو التطعيم البعض يسألك شو التطعيم، ليش آخذه، أنا مش لازم إني آخذه، زين هاي دائما التشككات عندهم، هي دائما تنبني بسبة معلومات مغلوطة عندهم أو ضعف في المعلومات أصلا. فأنت إلسي وشرحي وفهمي، هذه لبعض الناس، وبعضهم يجيك الحين أنا دخليني وطعميني أنا أول. فبعضهم من هالناحية يونت يشدون عليك، ونحن لازم، وأنا دخلوني قبل وأنا وراي سفر. فهنا أنت ترتبكين وتحتاجين يعني تبين أنك تساعدين الكل، اللي يحتاج المعلومة تعطيني إياها، واللي مستعجل يبقى بسرعة بسرعة تبين تخلصين لمعاملته، بس بعد في نفس الوقت بالنظام بالدور مثل ما نقول، عشان ما نزعل حد على حد، والكل بيحصل دوره والكل بنعطيه الخدمة على أكمل وجه، دام أنه وصلنا بالعكس نحن نخدمهم. هو فقط الإشكالية وين تصير، الواحد لازم يأخذ المعلومة من الجهات الرسمية
والمصادر
الموثوقة بالضبط، وما يحكم على التطعيم بناء على تجربة غيره. صحيح. أنا عندي فلان تعب عقب التطعيم، أنا ما باخذ، أنا انصبت، أنا ما أدري كيف، أنا صاروا جاية. تطعيم عن تطعيم يفرق، وفرد عن فرد
يفرق من شخص لشخص. هي. وجسم لجسم. يمكن هاي يمكن أكثر شيء أستاذة فاطمة اللي إحنا متعبتنا في شغلنا، أن الناس وايد يسمعون لبعض، وايد يسمعون لقنوات التواصل الاجتماعي، وايد من للأسف من الناس ستظهر على هالقنوات وتتكلم، وما يكونون هم أصحاب الخبرات، وما يكونون هم أصحاب الدراسات، وما يكون أصلا هم في التخصص، لكن مثل ما يقولون كل حد يالس يطلع ويفتي. فإحنا دايما شو نقول حق الناس، خذوا المعلومات من مصادرها. وإحنا للحين مثل ما قلت إحنا بعد يمكن كأطباء أسرة نلقى بعض الناس اللي هم مثل ما يقولون مسوين جمعيات ضد التطعيم، ويحرضون الحريم، يمكن الحوامل خاصة قبل يعني ما تربي وهي حامل أن لا تطعمين عيالك، ويتمون يزرعون في مخها. مرات يمكن يكونون هاي لأفراد قريبين جدا من الحامل، ويزرعون في مخها ويخلونها طول فترة الحمل يكلمونها عن التطعيم، ويبنون لها قصص أن هذا التطعيم ممكن يأثر على صحة الطفل أو على صحة ابنها أو بنتها، ولا مشاكل، ويسبب ويسبب ويسبب. مع أن احنا نرجع نقول أن الدراسات تقول الحمد لله أن هاي التطعيمات خاصة لحنا الأطفال وايد نهتم فيهم، أن هاي التطعيمات آمنة. ما نقدر نقول أن في شيء آمن 100%، أكيد في بعض الآثار الجانبية مثل ما قلنا، أكيد ممكن تصير بعض المشاكل، لكن احنا نوزنها. إذا ما عطينا التطعيم شو بيستوي، وإذا عطينا التطعيم شو الفائدة الكبيرة اللي بتعود على الشخص أو على الطفل، وبالتالي على أفراد أسرته وعلى المجتمع. شو رأيك؟
أكيد. أنت لو تشوفين نحن إذا بدينا وعززنا المناعة من الصغر من الأطفال، تراهم هذيلا بيكونون على جدام هم أفراد المجتمع. فأنت قللتي الدخول للعيادات، قللتي الحاجة للتنويم في المستشفى، قللتي صرف أدوية وعلاجات ما كان لها داعي بسبة أنه لو كان التطعيم من البداية صحيح. فنحن نأكد أن التطعيمات آمنة، وبالعكس بتزيد قوة المجتمع وصحته
وسلامته. كفاية أصلاً الأم لما تشوف طفلها تعبان، يعني إحنا نقول لو شوية، على قولتهم إحنا ما نرضى عيالنا شكت الإبرة، فمباشرة ولا قدر الله صارت لهم مشاكل كبيرة ومضاعفات بسبب أن إحنا كأمهات أو آباء رفضنا نعطي التطعيم. فإحنا نقول لك شكراً جزيلاً أستاذة فاطمة الخاطري، جداً استمتعنا بهاللقاء، وجداً سعيدين أنك معانا. نصيحة أخيرة قبل ما نختم حلقتنا،
لازم نرجع ونأكد أن اللقاحات كلها آمنة، ومصاير عليها بحوث وتجارب لمدة زمن طويل، فلازم يعرفون أن عافيتهم قرارهم واختيارهم.
أستاذة فاطمة الخاطري من مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، سعيدين جداً باستضافتك معنا اليوم، والمعلومات اللي أعطيتينا إياها الكافية والوافية عن التطعيمات المختلفة. إن شاء الله تكونوا استفدتوا واستمتعتوا، نلقاكم إن شاء الله في حلقة جديدة، دمتم سالمين وبصحة وعافية.
عافيتك بالتعاون ويا مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.